بمع الحبيب المصطفى نور على نور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والقائل جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة التمام ومسك الختام، خير من قرأ القرآن وخير من علم القرآن وخير من عمل بالقرآن، بل لقد كان خلقه القرآن. القائل بأبي وأمي وروحي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. والقائل بأبي وأمي كما في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء الخامس بعد المئة الأولى من لقاءات تفسير سورة البقرة، وكنا بحول الله قد انتهينا في اللقاءين الماضيين من تفسير قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وتكلمت بالتفصيل عن فضل الصبر وعن فضل الصلاة. وبعد أن هيأ الله تبارك وتعالى قلوب المؤمنين ونفوسهم بالاستعانة بالصبر والصلاة، ذكر أعظم شيء يستعان عليه بالصبر والصلاة، ألا وهو القتل في سبيل الله. فقال سبحانه: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هل وقفت على هذا الربط البديع بين هاتين الآيتين الكريمتين؟ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، تذييل جميل في معنى التعليل، أي استعينوا بالصبر والصلاة واصبروا لتكونوا أهلا لمعية الله جل وعلا، فالله مع الصابرين. والمعية هنا كما ذكرت هي المعية الخاصة، معية النصر والحفظ والمدد والعون والتوفيق والتأييد. اللهم اجعلني وإياكم أهلا لها. بعد أن هيأ الله قلوب ونفوس المؤمنين وأمرهم بالاستعانة على أمور الدين والدنيا، أمرهم بالاستعانة به سبحانه أولا ثم بالصبر والصلاة، ذكر بعد هذه الآية أعظم وأجل ما يحتاج فيه الإنسان إلى أن يستعين بالله ثم بالصبر والصلاة، ألا وهو القتل في سبيل الله. فقال جل علاه: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، أي لا تقولوا لمن قتل في سبيل الله أموات، لا تظنوا أنهم قد ماتوا ولا تظنوا أن حياتهم قد انتهت ولا تظنوا أن صحفهم قد طويت، بل هم في حياة أخرى. نعم، هم في حياة أخرى، أجورهم تتضاعف، وفضل الله تبارك وتعالى عليهم لا منتهى له، فهم يحيون عند الله عز وجل حياة أخرى، حياة ليست من جنس حياتكم في عالم الدنيا. نعم، لأنهم يحيون في عالم يختلف تماما عن عالمكم الذي تعيشون فيه، إنهم أحياء ولكن لا تشعرون بحياتهم ولا تدركون حقيقة هذه الحياة، لأنها ليست من جنس حياتكم أنتم، بل وليست من جنس حياتهم الأولى التي كانوا يحيونها في هذه الحياة الدنيا، إنهم انتقلوا إلى عالم آخر، انتقلوا من عالم الحس وعالم المادة إلى عالم آخر، إلى عالم لا يعلم حقيقته إلا الله. لذا روى الإمام مسلم وغيره عن مسروق قال: سألنا عبد الله، أي ابن مسعود رضي الله عنه، عن قوله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم مرزقون. سأل مسروق عبد الله بن مسعود عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال عبد الله بن مسعود حين سأله مسروق عن هذه الآية، قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بأبي وأمي وروحي. أرواحهم، أرواح من؟ أرواح الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، الله أكبر، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة، ثم قال: هل تشتهون شيئا؟ فيقولون: أي شيء نشتهي، ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل بهم ذلك جل وعلا 3 مرات. هل تشتهون شيئا؟ والجواب: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. والسؤال للمرة 3: هل تشتهون شيئا؟ والجواب: وأي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. قال عليه الصلاة والسلام: فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا إلى أجسادنا لنقتل في سبيلك مرة أخرى. هل تدبرتم هذا الحديث الرائع الذي يبين جلال وكمال وجمال حياة من يموتون في سبيل الله؟ وأنا أركز وأؤكد على من يموتون في سبيل الله، والله جل وعلا وحده أعلم بمن يقتل في سبيله. من الذي يقتل في سبيل الله؟ من هو؟ من هو؟ روى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، للغنيمة، للدنيا، للمال، للمنصب، للجاه. الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، ليذكر، لتسلط عليه الفضائيات ووسائل التواصل، الأضواء، ليذكر: قتل البطل الفلاني، والمقاتل المغوار الجريء الذي فعل بالأعداء وفعل. والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ليرى مكانه في ميدان القتال، ليشير إليه إخوانه من المقاتلين والمجاهدين بالأصابع. لم يكن في قلبه ربه جل جلاله، وإنما كل ما في قلبه دنيا، مغنم وذكر ومكانة ومكان. انظر إلى جواب النبي البليغ، انظر إلى هذا الجواب النبوي البليغ ممن آتاه الله جوامع الكلم. من في هؤلاء يقاتل في سبيل الله؟ الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه. فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل للمغنم قتاله ليس في سبيل الله، ومن قاتل للذكر قتاله ليس في سبيل الله، ومن قاتل ليرى الناس مكانه ولتعلو بينهم مكانته فهو ليس في سبيل الله، وإنما من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لذا الله جل وعلا وحده هو الذي يعلم من الذي يقاتل في سبيله، من الذي يقاتل لتكون كلمته جل وعلا هي العليا. ولذا قلت مرارا: ليس من الأدب أن نحكم على سبيل القطع لأي أحد بالشهادة ولو سقط في ميدان القتال، بل نرجو الله عز وجل له أن يتقبله عنده في الشهداء. أما على سبيل الجزم والقطع فهذا من باب التألي على من يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. فالقلوب علمها عند علام الغيوب، والسرائر علمها عند ربي سبحانه وتعالى. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله في سبيل الله أموات، بل أحياء، ولكن لا تشعرون. موت التقي حياة لا فناء لها، موت التقي حياة لا فناء لها. قد مات قوم وهم في الناس أحياء، قد مات قوم وهم في الناس أحياء. نعم، رسل الله وأنبياؤه وأولياؤه والعلماء والأتقياء والأصفياء لا زالوا يعيشون معنا ويعيشون بيننا، لا زالوا يذكروننا بربنا، لا زالوا يذكروننا بنبينا، لا زالوا يذكروننا بديننا. بل من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وبعد أن أمر الله جل وعلا المؤمنين أن يستعينوا بالصبر والصلاة على احتمال المكاره والمحن والفتن والابتلاءات، تدبر معي ما أقول، علمهم جل وعلا أن تمام النعمة ومنزلة الكرامة لهم عند ربهم سبحانه وتعالى لا يحول ذلك كله بينهم وبين الابتلاء. هل تدبرتم هذه الجملة أيها الأفاضل؟ بعد أن هيأ الله نفوس المؤمنين وقلوبهم بالصبر والصلاة على احتمال أمور الدين والدنيا معا، علمهم أن منزلتهم عنده وكرامتهم عنده وقربهم عنده وفضلهم ومكانتهم عنده جل وعلا، كل هذا لا يمنع ولا يحول بينهم وبين الابتلاء بشيء من المحن والمصائب والفتن والابتلاءات التي سيزدادون بالصبر عليها ثباتا وإيمانا ورفعة عند الله سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أيها المؤمن، الابتلاء لا يقدح في إيمانك. أيها المؤمن المبتلى، أيها المؤمن المصاب في دينه أو في دنياه، في دينه بالتضييق عليه، في دنياه بمرض أو قهر أو إهانة أو جوع أو خوف أو ضيق أو ابتلاء في زوجة أو ولد أو جسد أو رزق أو تجارة. أيها المؤمن المبتلى، الابتلاء لا يقدح في إيمانك ولا يقلل من قدرك عند ربك، لا، بل أنت محبوب من ربك. أيها المبتلى الصابر الله يحبك، أيها المبتلى الصابر الله يحبك، أيها المبتلى الصابر الله يريد أن يطهرك، أيها المبتلى الصابر الله يريد أن يرفع درجتك عنده، فقد تكون لك المنزلة عنده جل وعلا لا تبلغها بعملك ولكن بابتلاء تبتلى به في جسدك، فتصبر على هذا الابتلاء فيرفعك الله بهذا الصبر على هذا الابتلاء إلى هذه المنزلة التي أرادها لك سبحانه وتعالى. ولنبلونكم، احذروا أن تسيئوا الظن بربكم أيها المؤمنون المبتلون، لستم أفضل من أنبياء الله ورسله، ولستم أقرب عند الله من أنبياء الله ورسله، ولستم أفضل عند الله بعد الرسل والأنبياء من الصحابة رضي الله عنهم. ومع ذلك تعرض الرسل جميعا، انتبه لكلمة جميعا بلا استثناء، من أول نوح لمحمد صلوات الله عليهم أجمعين بلا استثناء، على سبيل التفصيل والإجمال بلا استثناء، لم يبعث الله نبيا إلا وتعرض للابتلاء. وكذلك ابتلى الله أتباع الرسل والأنبياء، ابتلى الله أولياءه، ابتلى الله الأصفياء الأتقياء. فالابتلاء ليس دليل غضب من الله على المؤمنين، وليس دليل انتقام من الله من المؤمنين، حاشا وكلا، بل قد يكون هذا الابتلاء للتمحيص، وقد يكون هذا الابتلاء للتطهير، وقد يكون هذا الابتلاء لرفع الدرجة عند الملك القدير. ولنبلونكم هكذا. إذن اعلم يقينا أنه سيقع هذا البلاء، لأن الله قد أخبر به: ولنبلونكم. إذن ستبتلى قطعا، سنبتلى، لكن من رحمته ولطفه أمران في هذا الموضع. الأول أنه قدر جل جلاله أن يكون الابتلاء يسيرا، فقال بشيء، بشيء، ولم يقل ولنبلونكم بالخوف، والله ما استطعنا وما تحملنا، وإنما قال بشيء. الأمر الثاني في هذا الموضع، وهو من ألطف المعاني، أنه جل وعلا أخبرنا بأنواع الابتلاءات قبل أن تقع، لنوطن أنفسنا ولنهيئ أنفسنا بالصبر إذا وقعت هذه المحن والفتن والابتلاءات. حينما تعلم في طريق ما أنك ستتعرض في وسط هذا الطريق لعقبة نوعها كذا وكذا، تعد العدة لتجاوز هذه العقبة بما يناسبها. فربنا من رحمته بنا ولطفه بنا أخبرنا ابتداء بهذه الابتلاءات والمحن والمصائب لنوطن أنفسنا بالصبر والاستعانة به سبحانه وتعالى وبالصلاة وبغير ذلك لتجاوز هذه العقبات والمحن والمصائب والفتن والابتلاءات. فالصابرون يحبهم رب العالمين وهم في معيته، ولا ينال أحد مرتبة الإمامة في الدين إلا إذا تزوج صبره باليقين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذا لابد من الصبر ولا بد من اليقين لتنال مرتبة الإمامة في الدين. تدبر معي. يبقى ربنا جل جلاله أخبرنا بالابتلاءات قبل أن تقع لنهيئ النفس ولنوطن النفس بالصبر والاستعانة به وبالصلاة لتجاوزها. ثم من رحمته ولطفه قال ولنبلونكم بشيء يسير من هذه الابتلاءات المذكورة في الآية. ما هو الابتلاء؟ الابتلاء هو الاختبار والامتحان. الابتلاء هو الاختبار والامتحان. اعلم اننا منذ ان وجدنا في هذه الدنيا فنحن في ابتلاء. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي ليختبركم، أي ليمتحنكم. الابتلاء اختبار وامتحان. قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي لا يبتلون، أي لا يمتحنون، أي لا يختبرون. كلا ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ثم جاءت آية سورة البقرة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذن الابتلاء اختبار امتحان. تدبر مني هذه الجملة، الابتلاء سنة جارية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير إلى قيام الساعة. وقد قلت في لقاء سابق، من سلك طريق الرسل والأنبياء ولم يتعرض للابتلاء فليعلم يقينا أنه قد ضل الطريق وسلك طريقا آخر، فليعاود تحديد البوصلة والاتجاه وليعاود الرجوع إلى طريق رسل الله وأنبياء الله. فالطريق ليس ممهدا بالورد ولا مفروشا بالزهور ولا بالرياحين. ليه؟ لأنه لو كان الطريق كذلك لسهل على كل إنسان دعي أن يكون صاحب دعوة، لسهل على كل إنسان دعي أن يكون صاحب دعوة، وإنما تأتي المحن للغربلة، للتمييز، ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لابد من التمييز. فهناك من يعبد الله على حرف، إن حقق المغانم والمكاسب والمكانة والشهرة والمال فهو على طريق الدعوة سائر عليه، وإن تعرض لمحنة أو ابتلاء أو مصيبة أو فتنة نكص على عقبيه وتخلى عن دين الله وعن دعوة الله وعن سنة رسول الله، بل وربما لا يتورع ولا يستحي أن يتحلل حتى من الهدي الظاهر، من اتباع النبي في الهدي الظاهر، ويقول لك مش عاوز وجع دماغ، الحيطان لها ودان، امشي جنب الحيط او امشي تحت الارض. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. تقول لي يا شيخ، يقول لك بقى بلاش لا شيخ ولا، تقول لي يا كابتن، خلاص فين الصلاة؟ يقول لك لا مش ناقص وجع دماغ. أين التزامك أنت وأهلك؟ احنا في زمان فتن، زمان مصائب، لا التزام ولا دين ولا صلاة فجر ولا تراويح ولا شيء. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك والخسران المبين. أسأل الله أن يثبتني وإياكم جميعا على الحق، على القرآن والسنة، بفهم سلف الأمة حتى نلقاه. أسأل الله أن يثبتنا على هذا الحق، حتى هذا هو الحق الذي أدين لله به ويدين لله به كل عالم من أهل السنة على وجه الأرض. الحق قرآن وسنة بفهم سلف الأمة، فيما عدا ذلك فهي اجتهادات وآراء، ولا حرج أن يختلف فيها المسلمون، لا حرج البتة. أما الحق قرآن وسنة بفهم سلف الأمة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أما إن وقعت نازلة من نوازل الدنيا واجتهد فيها أهل العلم وأهل الفضل واختلفوا فلا حرج في ذلك على الإطلاق، فمسائل الاجتهاد لا تعد ولا تحصى. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجر لن تبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة، ستضيع العصمة وستضيع الأخوة لمجرد أنني إن خالفتك في اجتهادك سفهتك واعتديت عليك وانتهكت عرضك وأكلت لحمك، ستضيع العصمة وستزول أواصر الأخوة. فمسائل الاجتهاد لا تعد ولا تحصى، وقد اختلف الصحابة والأئمة ولا زالوا وسيظل هذا الاختلاف قائما إلى أن يرث الله الأرض من عليها، بل هو آية من آيات الله، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. الشاهد أيها الأحبة أن الاختبار والامتحان سنة ثابتة جارية لا تتأخر ولا تتخلف من لدن آدم إلى آخر رجل تقوم عليه الساعة. آدم أول من ابتلي، أول من ابتلي، أول من اختبر، أول من امتحن، وهكذا. ولا أعلم رسولا، والله لا أعلم رسولا، وأقسم ثالثة والله لا أعلم رسولا قد ابتلي مثل ما ابتلي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصبر على هذه الابتلاءات صبرا تنوء الجبال الرواسي عن حمله. جمع الله له أنواع الابتلاءات، ابتلي في دعوته، ابتلي في أصحابه، ابتلي في بلده، ابتلي في وطنه الذي يحبه، ابتلي في أهله، في أحب نسائه إلى قلبه، في أم المؤمنين عائشة، ابتلي في عرضه، ابتلي في شرفه، اتهم بالسحر، اتهم في سمعته، اتهموه بالسحر، بالكذب، بالكهانة، بالجنون، خنق، حتى كانت أنفاسه أن تخرج، وضعت القذارة والنجاسة على ظهره وهو ساجد وهو يصلي بين يدي الله جل وعلا. وهنالك في المدينة تعرض لأنواع الابتلاءات من المنافقين واليهود، شككوا في دينه، وقالوا في حقه ألفاظا بذيئة لا تليق، حتى قال قائلهم سمن كلبك يأكلك، وقال نفس القائل عليه من الله ما يستحقه، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، إلى غير ذلك. تعرض لكل أنواع المحن والابتلاءات والمصائب، فصبر، بل لقد خاطبه ربه جل وعلا في القرآن في أكثر من موضع وأمره بالصبر. تخيل أن الله جل جلاله يأمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالصبر مرة، مرتين، ثلاث مرات، أربع مرات، خمس مرات، عشر مرات، اصبر 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 فاصبر 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 واصبر واصبر واصبر، مرة اثنين ثلاث، أكثر ما يقرب من 20 مرة. إن دل هذا فإنما يدل على أن الأمر شديد والمحن كثيرة والمصائب تترى لا تتوقف، ويحتاج إلى تذكير بالصبر على هذه المحن والفتن والابتلاءات. فما من نبي ولا رسول إلا وقد ابتلي. قال صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. يا الله، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط أو السخط، كلاهما يصح. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، نعم ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. إن اخترت الرضا على قضاء الله، والرضا مقام أعلى من الصبر، الصبر واجب والرضا مندوب أو مستحب، لا يقدر عليه كل أحد، ولا يقوى أن ينزل منزل الرضا أي أحد. اللهم اجعلني وإياكم من أهل الرضا على كل ما قدر. والله الذي لا إله غيره، نحن في غاية الحب له جل وعلا والرضا عنه سبحانه بكل ما قضى وقدر، فالأمر أمره والملك ملكه والتقدير تقديره والتدبير تدبيره والكون كونه، والمالك يفعل في ملكه وفي ما يملك ما شاء في أي وقت شاء بالقدر الذي يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، له الحكمة البالغة. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الرضا، من أهل الرضا، من أهل الحب له والرضا بكل ما قسمه وقدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فما أحلى الرضا، يجعلك تعيش في سكينة لا يعرف حقيقتها إلا من ذاق طعمها، لا يعرف أنسها إلا من ظللته هذه السكينة. اللهم لا تحرمنا لذة الأنس بك، وحلاوة العيش معك، وبرد اليقين فيك، وصدق التوكل عليك، وحسن التفويض إليك، وعون القيام بين يديك. فما أقامك الله عز وجل بين يديه في وقت نام فيه جل أهل الأرض إلا لأنه يحبك، ويحب أن يسمع صوتك ودعاءك بين يديه في جوف الليل، فأبشر وارضى بكل ما قدر ربك وقضى وقسم، واستعن به سبحانه، ثم بالصبر والصلاة، وانتظر النتائج، وانتظر النتائج. ورب الكعبة، ورب الكعبة لا تتأخر، وإن تأخرت بمنظورنا ومفهومنا نحن البشر لا تتخلف. نتيجة الصبر والصلاة والله لا تتخلف، وإن طال وقتها فالله يمهل ولا يهمل، فالله يمهل ولا يهمل. سبحانه وتعالى المؤمن الموفق، الموفق هو الذي يتربى ويتأدب بالصبر على المصائب والابتلاءات. المؤمن الموفق هو الذي يتربى ويتأدب بالصبر على المصائب والمحن والابتلاءات. لا تكبر، قف مع نفسك وقفة صدق، حاسب نفسك، راجع نفسك، صحح أخطائك، لا عيب أن تخطئ، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. استفد من التجربة، استفد وتعلم من الخطأ، وعد إلى الله جل وعلا، ولا تلتفت إلى الخلق إطلاقا. فإرضاء الخلق غاية لا تدرك، وإرضاء الله غاية لا تترك. فاحرص على الغاية التي لا تترك، ولا تنشغل بالغاية التي لا تدرك. لن تستطيع أن ترضي الخلق أبدا، فما عليك بالخلق، ولا تلتفت إلى الخلق، واشغل قلبك بالخالق. يا رب قلبي قد غسلت من الورى، إذ ليس غيرك ما ذكرت ببالي. يا رب قلبي قد غسلت من الورى إذ ليس غيرك ما ذكرت ببالي. اشغل نفسك بربك ثم بعيوبك وذنوبك وأخطائك واستفد وراجع قبل أن تخطو خطوة جديدة على الطريق، على طريق التمكين وعلى طريق النصر وعلى طريق العز لهذا الدين. لابد من أن نستفيد من أخطائنا ومن تجاربنا، ولا عيب ولا حرج على الإطلاق أن نعترف بأخطائنا وأن ينصح بعضنا بعضا في الله ولله، في الله ولله. والنصيحة لها أدب ولها فقه ولها ضوابط. ضيعها من يسيرون على طريق الدعوة إلا من رحم الله، فكيف ننصر؟ الأخ يريد الآن أن يفضح أخاه لا أن ينصحه، بل يريد أن يذبح أخاه، ويجد في قلبه السرور والفرح إذا تعرض أخوه لفتنة أو لمحنة. أي أخوة هذه؟ بئسة الأخوة، بئسة الأخوة. أين إيمانك يا أخي؟ أين مراقبتك لربك؟ أين خوفك من مولاك؟ أين صلاتك التي تنهاك؟ أين قيامك بالليل الذي يؤدبك؟ أين علمك الذي يورثك الخشية والأدب والتواضع والانكسار والحب لله وفي الله ومن أجل الله؟ أين هذه الأخلاق وأين هذه القيم وأين هذه الأصول التي لا يمكن أن ننصر بدونها أبدا أبدا؟ وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أين هذه القيم؟ لن ننصر أبدا بهذه الأخلاق، لن نمكن أبدا بهذه الأخلاق. وقد قلت ذلك أنا وغيري من أهل الدعوة مرارا وتكرارا، وذكرنا بما ندين به لله مرارا وتكرارا، وما أخذ أحد من أهل العلم موقفا إلا لأنه يدين لله بذلك، لا رغبا ولا رهبا، لا رغبا ولا رهبا، ولا خوفا ولا طمعا. فالأمر دين، وقد مضى العمر وأصبحنا على أعتاب القبور. في أي لحظة مضى من العمر ما مضى، وفي أي لحظة يأتي ملك الموت؟ فالأمر يحتاج ورب الكعبة إلى صفقات، لا يحتاج ورب الكعبة إلى رغبة أو رهبة أو خوف أو طمع. إنه الدين. فلا حرج أن نخطئ، لكن الحرج ألا نستفيد بأخطائنا، وألا ينصح بعضنا بعضا بضوابط النصيحة الشرعية التي علمنا إياها سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. المؤمن الموفق والذي يتربى، يتربى بالحدث، يتربى بالابتلاء، يتربى بالمحنة، يتربى بالمصائب، ويتأدب وينكسر ويقف لمراجعة أخطائه ولمحاسبة نفسه وللاستفادة من أخطاء الآخرين وتجارب الآخرين وللاتعاظ بغيره. فالسعيد من وعظ بغيره، والأحمق من لم يعتبر لا بخطأ نفسه ولا بخطأ غيره. من لم تعلمه المحن والمصائب والابتلاءات وينكص على عقبيه وينقلب على وجهه فهو جاهل بهذا الدين. نعم، جاهل بهذا الدين، غير متبع لسبيل المؤمنين. من ينقلب على وجهه وينتص على عقبيه ويتخلى عن دين الله تبارك وتعالى جاهل بهذا الدين، غير متبع لسبيل المؤمنين، غير مدرك لقول رب العالمين وبشر الصابرين، لا يعرف هذه المعاني ولا يدرك حقيقتها. فالله سبحانه يبتلي عباده، بل يبتلي المؤمنين من عباده تارة بالسراء وتارة بالضراء، تارة بالخير بالخير، نعم بالخير، وتارة بالشر. بل أنا أقول لكم إن الابتلاء بالسراء والخير أقسى من الابتلاء بالشر والضراء. إن الابتلاء بالخير والسراء أقسى من الابتلاء بالشر والضراء. ليه؟ لأن الابتلاء بالخير والسراء يلهي وينسي ويطغي صاحبه إلا من رحم ربي. إذا أنعم الله على عبد وسعى عليه بعد ضيق ومكنه وجعل له منصبا ومكانة ومالا ووجاهة، ربما ينسيه كل ذلك ربه، وينسيه كل ذلك ضعفه وأصله، ربما يلهيه كل هذا عن الآخرة، بل وربما يطغيه كل هذا في دنياه، فينسى الفقير المسكين ضعفه وعجزه فيتكبر ويتطاول ويظلم خلق الله وعباد الله ويأكل أموال الناس بالباطل وينتهك حرماتهم ويتعدى على أعراضهم، ولا تأخذه في مؤمن شفقة أو رحمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا صارت النعمة في حقه محنة، وصار النعيم والخير والسراء في حقه ابتلاء من أشد أنواع الابتلاءات، وفتنة من أشد أنواع الفتن. أما من ابتلي بالضراء والشر وصبر واستعان بربه واستعان بالصبر والصلاة وفوض أمره إلى الله وقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك، خلاص هو مسلم لربه، مستسلم لمولاه، مفوض أمره كله إليه جل في علاه، لا يعترض، والله والله لا يعترض مهما تعرض للمحن والابتلاءات والأذى، لا يعترض، بل هو مؤمن بربه، مؤمن بقدره خيره وشره، خيره وشره، فهو ركن من أركان إيمانه بربه جل وعلا، صابر على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حين سأله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء. الله أكبر، لم يقل الكفار، لم يقل العصاة، لم يقل المنافقون، بل قال الأنبياء. الأنبياء أشد الناس بلاء، نعم. ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، الله أكبر، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة،
الابتلاء قد يكون عقوبة ومقابلة وقصاصا، وهذا لمن كفر بالله وتكبر على الله وأعرض عن الله وتطاول على خلق الله وعباد الله وأساء وتعدى. ابتلاء الله له يكون مقابلة لصنيعه الخبيث المجرم، يكون قصاصا عادلا منه في الدنيا حتى يقف بين يديه جل وعلا يوم القيامة للقصاص على رؤوس الأشهاد. والله لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء نطحتها. ومر النبي يوما على شاتين تنطفحان فسأل أبا ذر الذي كان يمشي معه: يا أبا ذر، أتدري فيما تنطفحان؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة سبحانه وتعالى. فاعلم أيها الحبيب أن الابتلاء قد يكون للعقوبة، أما ابتلاء الله لأهل الإيمان فله ثلاث مراتب: الأولى للتمحيص، للاختبار، للامتحان، هتثبت ولا هتنقص على عقبيك؟ إن ثبت تأتي المرتبة الثانية من مراتب الابتلاء لأهل الإيمان، ألا وهي التطهير، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله بها من خطاياه، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، حديث رواه البخاري وغيره حديث أبي سعيد، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، تطهير تطهير. ثم تأتي المرتبة الثالثة من مراتب الابتلاء لأهل الإيمان، ألا وهي رفع الدرجة، يرفع الله عز وجل بهذا الابتلاء درجتك ودرجتك أيتها المؤمنة وأيها المؤمن. أي فضل هذا؟ إنه فضل الله. يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. نفصل إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل أنواع المصائب والابتلاءات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه الآية قبل أن تقع، ليوطن المؤمنون أنفسهم بالصبر والصلاة بعد الاستعانة بالله تبارك وتعالى لتحمل هذه المحن والابتلاءات، في قوله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نتعرف على هذه الابتلاءات في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن.